الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الإيمان يمانا والحكمة يمانية، وفطر أهل الإيمان على الفطرة السوية والملة المرضية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرم أهل اليمن أن جعلهم للرسول أنصارا وللدين وللحق منارا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين، فلبَّت أفئدة أهل اليمن دعوة النبي الأمين، فسارعوا إليه وافدين ومذعنين ومستسلمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، إن حديثنا في هذا اليوم المبارك، إن الحديث عن الدعوة الإسلامية في بلاد اليمن ليس عبارة عن حدث طارئ، بل هو إبحار في أعماق التاريخ الإسلامي. لننظر كيف كانت بداية استجابة أهل اليمن لدعوة النبي المؤتمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن دعوة الإسلام لم تدخل إلى بلاد اليمن جملة واحدة، بل كانت على مراحل. أول تلك المراحل دخلت الدعوة عبر أفراد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى مكة المكرمة، فحازوا قدم السبق، فكانوا من السابقين الأولين إلى الاستجابة لدعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فكان منهم عمار بن ياسر العنسي من مذحج، كان من السابقين الأولين، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبوه وأمه وأخوه عبد الله، وأوذوا جميعاً في ذات الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن هشام وغيره من أصحاب المغازي، وإن كان بسند مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليهم فقال: صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان من السابقين الأولين أيضاً الطفيل بن عمرو الدوسي من الأزد، من أشهر قبائل اليمن، قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم، ثم رجع إلى قبيلة دوس فشرح لها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت القبيلة بأكملها. انظر على انقياد وعلى استجابة لدعوة الحق، قبائل بأسلها تسلم بدعوة واحدة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة المكاتبات النبوية إلى ملوك أهل اليمن. كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك أهل اليمن، ملوك حمير وملوك حضرموت، فأجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا الوفود طائعين مستسلمين منقادين لدعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان من الوفود وائل بن حجر الحضرمي، الذي كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أن بسط له رداءه ليجلس عليه، وكان منهم العلاء الحضرمي، من أوائل من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، واستعمله النبي واليا على البحرين، واليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين. وكان منهم من بلاد النخع أبيا حاليا جهيش ابن أوس النخعي، وزرارة ابن عمرو النخعي سيد قومه، قدم بقبيلة النخع بأكملها على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. وهكذا قدم فروة ابن مسيك المرادي من مارب على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وجعلت تتوالى وفود القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي ذلك العام بعام الوفود. المرحلة الثانية مرحلة إرسال الفقهاء والعلماء إلى أهل اليمن ليعلموهم، ليرفعوا علم التوحيد وليطيحوا بمعالم الوثنية والشرك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى همدان، فأسلمت همدان بأكمله. ولما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لله شكرا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. والحديث جاء بطرق يحسن بها. فانظروا، قبائل بأسرها تدخل الإسلام. وهكذا أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري ورسم لهم خارطة الدعوة الإسلامية العقدية. أرسل معاذا إلى جهة الجند، وأرسل أبا موسى إلى جهة زبيد، وقال لهم، والحديث جاء عن معاذ يخاطب فيه معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله الحديث. كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وأرسل جرير بن عبد الله البجلي، وتعود أصول بجيلة إلى اليمن أيضا. أرسلهم ليطيحوا بمعالم الشرك والوثنية، فهدموا ذا الخلصة، الصنم الذي كان يعبد من دون الله تبارك وتعالى. المرحلة الرابعة من مراحل الدعوة الإسلامية في البلاد اليمنية مرحلة الامتحان الصلب والثبات على العقيدة الصحيحة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض القبائل واستجابت لدعوة أدعياء النبوة كالأسود العنسي، إلا أنه بقي الصحابة وأبناء اليمن ثابتين على الدين، بل وهم من أشهر من قاتل المرتدين. وبقي الأمر على ذلك طيلة الأزمنة الفاضلة والقرون النيرة. بقي أهل اليمن يحظون بالوسم، وسم الشرف الإلهي والنبوي، ينزل فيهم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في غير ما حديث عنهم. في القرآن ينزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى، أي نزلت في أهل اليمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، مدد الإسلام وجند الحق والرسالة أهل اليمن. استمر الأمر على ذلك طيلة القرون المفضلة، الخلافة الراشدة والخلافة الأموية، وصدرا من الخلافة العباسية، ثم عصفت رياح التجريف العقدي لتحويل مسار عقيدة أهل اليمن المتأصلة فيهم، عقيدة التوحيد التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه العلماء ليرسخوا هذه العقيدة في قلوب وأذهان أهل اليمن. فعصفت في القرن الثالث الهجري، وهي الدولة الزيادية اليعفورية التي أسسها علي بن الفضل القرمطي في القرن الثالث الهجري. فسفكت الدماء وأفسدت عقائد الناس وصرفتهم عن تاريخهم وغيروا الحقائق واستمد نفوذهم على أجزاء واسعة من بلاد اليمن فأهلكوا الحرث والنسل. هذه بداية الدولة الباطنية الزيادية اليعفورية، ثم تلاها الدولة الزيدية الجارودية الهادوية. ففي عام 84 و200 للهجرة، وبقدوم الهادي يحيى ابن القاسم الرسي إلى بلاد اليمن، وما هي إلا أيام وإذا بها تتحول من الزيدية المعتدلة إلى الجارودية الغالية التي تؤمن بالحق الإلهي والاصطفاء الإلهي لسلالة آل البيت حسب زعمه. فولي اليمن على مدى قرون طويلة كل من وليها بعد الهادي يحيى بن القاسم الرسي من ذريته، لأنهم يعتقدون أن لهم حقا إلهيا من رب العالمين أوصى به إليهم، وأن من حكم بغير ذلك فقد حكم بالطاغوت. استمر الأمر على ذلك مئات السنين، وقد داخل هذه الفترة كانت تظهر الدعوة الإسلامية على ضعف، لكنها في ظل الدولة الهادوية وفروعها. ظهر إبراهيم بن الوزير ومحمد بن إسماعيل الأمير، وظهر صالح بن المقبلي، وظهر بعد ذلك العلامة الشوكاني، وعلماء كثر كانوا يعيشون في تلك البيئة ويصدحون بالسنة ويدعون إليها على ضعف واضطهاد. هذه ثلاث مراحل، وستأتي المرحلة الرابعة إن شاء الله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، تركز حديثنا فيما مضى عن الأربعة الأحوال التي دخلت من خلالها الدعوة الإسلامية إلى بلاد اليمن: مرحلة الوفود السابقين، مرحلة الرسائل النبوية إلى أهل اليمن، إلى ملوك أهل اليمن، مرحلة إرسال الفقهاء والعلماء، مرحلة الثبات في وقت الردة وقتال المرتدين حتى رسخ الإسلام، ثم عصفت رياح التجريف والتزييف العقدي لتصرف أهل اليمن عن نصرتهم للدين والعقيدة والتوحيد، فعصفت بداية رياح الضلال التي قامت على الدولة الزيادية اليعفورية القرمطية الباطنية، ثم بعد ذلك جاءت الزيدية الجارودية، وتوالى الأمر على ذلك حتى هجم على أرض اليمن أخطر من غير مسارها وأشد من أنكى بتأريخها وأخطر ما مر بها في تأريخها على الإطلاق، وهو في العصر الحاضر يوم أن نبعت الفكرة الحوثية الرافضية على يد مؤسسها الأول حسين ابن بدر الدين الهالك لا رحمه. بدأ بالعمل السياسي، ثم رأى أنه لا يحقق له مطلبا، ثم بعد ذلك أسس فكرة دينية قائمة على حق الوصاية الإلهية، وكان من أوائل الصوتيات له بتأريخ 18 من شهر ذي الحجة 23,400 للهجرة الذي وافق 2002 للميلاد، بعنوان شرح حديث الولاية، وكان بمناسبة إحياء لعيد الغدير يتحدث في هذه الصوتية، وهي منشورة بصوته على النت، يتحدث فيها عن الحق الإلهي في مسألة الولاية. لم يتوقف الأمر على ذلك، على الفكرة الجارودية الغالية، بل سرعان ما ذابت الفكرة الجارودية في مستنقع الإمامية الاثني عشرية الإيرانية الغالية، وهذا ما حصل في الفترات المتأخرة. فكانت هذه الفكرة شكلت خطراً كبيراً على النسيج الاجتماعي اليمني، وجرفت وزيفت كثيراً من معالم الدين. يتمثل ذلك في أمور على وجه الاختصار، لأن المقام يتطلب: أولاً، إحلال الملازم مقام القرآن والسنة. عظموا في قلوب الناشئة قضية الملازم. أصبح الخطيب يخطب يوم الجمعة في صنعاء ويقول بعض الناس يتعامل مع الملازم مثل تعامله مع القرآن. هذا أول شيء، إحلال الملازم مكان القرآن والسنة، هدم دور التحفيظ وإحياء المراكز الصيفية. الأمر الثاني، تجري وغسل دماغ الناشئة على سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. يا لله، أيجوز لأهل اليمن الذين قاتلوا المرتدين مع الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والذي كان آباؤنا وأجدادنا أنصاراً للخلفاء الراشدين، أينبغي لنا بعد مراحل من التاريخ أن يصير أبناؤنا سبابة للخلفاء الراشدين وللعشرة المبشرين بالجنة؟ الأمر الثالث، إحياء الطقوس الدينية الإمامية الاثني عشرية كالغدير ويوم القدس العالمي وأسبوع الشهيد، حتى صارت هذه الطقوس تفرض على طلاب المدارس فرضاً ويمارسونها قصراً وقهراً، وصار الذي لا يردد تلك الشعارات يطرد من طابور المدرسة. وهكذا أيضاً من أخطر ما يكون هو جرف الشباب والناشئة وتقديم أرواحهم كجنود تحافظ على السلالية الاثني عشرية. أبناؤنا، أطفالنا، إخواننا، جيراننا، أناس نعرفهم برهة من الزمن، تجد ذلك الشاب، ذلك الطفل قد عبئ تعبئة خاطئة وخيل له أنه يواجه دول العالم وأنه من أنصار الدين والشريعة وهو ينصر سلالة مذهبية. ولهذا كان الواجب علينا أن نوحد صفوفنا وأن نجمع كلمتنا للمحافظة على الهوية الإيمانية وعلى العقيدة السليمة، عقيدة التوحيد، وعلى صون شبابنا وإخواننا في تلك المناطق من أن يجترهم العبث الحوثي الرافضي حتى يزج بهم في تلك الأوحال والمستنقعات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب اليوم لم يعد واجباً فردياً، بل هو واجب جماعي على المسؤول، على الدولة، على الأفراد، على الآباء، على الأمهات، على الخطباء، على المعلمين، على المرشدين، على الإعلاميين، على التجار، على كل إنسان يستطيع أن يقوم بدوره في الحفاظ على الهوية والمبدأ الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به طيلة القرون المفضلة، فليس من السهل أن نفرط فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم وحِّ صفنا واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.